السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، وتتواصل اليوم إن شاء الله تعالى رحلتنا مع المهتدي، مع المفكر الألماني ويلفريد هوفمان، الذي اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين وتسمى باسم مراد هوفمان. وقيد الله عز وجل لهذا المفكر الألماني الرصين، صاحب القلم الرصين الجريء الشجاع، أن يكون ضميمة لصفوف الدعوة الإسلامية، وصوتا رخيما نفاذا من أقوى أصواتها في أوروبا. تصاحبنا في الإطار صورة ويلفريد هوفمان أو مراد هوفمان، وهي من الأرشيف الشخصي ومن الصور التي تنفرد قناة الرحمة بعرضها، وسنوالي تباعا عرض بعض صوره. ومعنا اليوم في حلقة الليلة إن شاء الله أسرار تعلن للمرة الأولى عن مراد هوفمان، وحوارات صحفية في اللغة العربية وفي اللغة الألمانية أجراها، وما أقل ما أجرى من حوارات صحفية. تصاحبنا تباعا على الشاشة بعض الصور النادرة لمراد هوفمان، سواء في منتديات خاصة أو منتديات عامة. وريثما ننتقل إلى محاورنا، لا أستطيع أن أقفز مباشرة إلى موضوعاتنا، ولا أستطيع أن أبسط مباشرة ملف مراد هوفمان دون أن أشير إلى ما استثير الشارع العربي والإسلامي من خلاله، من خلال هذا العدوان الاستفزازي الذي يشنه الكيان الصهيوني على غزة الصامدة. ومن خلال هذا المنبر، وربما تكون معنا صورة من صور كثيرة للتذكير بمأساة غزة وفجيعتها، كما ترون ويبدو أن عيوننا ألفت أمثال هذه الصور، أبى الكيان الصهيوني مع مطلع العام الجديد إلا أن يدحرج لنا كتلة من استفزازاته التي تستثير الحفيظة وتستثير النخوة، وتحركنا مرة أخرى إلى قضية من قضايانا الأم، وهي القضية الفلسطينية. ما تشنه إسرائيل أو الكيان الصهيوني من عدوان على أشقائنا وأهلنا في غزة هو حلقة متصلة تكاد تستدعي إلى الذهن وتستدعي إلى الذاكرة. نفس المجازر الإجرامية في بحر البقر ودير ياسين وقانا هي سلسلة متصلة الحلقات، ودائما هذا الكيان الاستفزازي يذكرنا بعدوانيته، ويذكرنا بشره، ويذكرنا بحقده الموتور. وإذا كان هذا الحقد الموتور ليس غريبا عن هذا الكيان، فإن الغريب أن تظل الأمة العربية والإسلامية لائذة بهذه المواقف السلبية، مستغرقة مستنفدة في صراعات طرفية وصراعات جانبية تشق الصف ولا توحده. فمتى نتوحد إذن إن لم توحدنا فجيعة غزة؟ وللأسف الشديد، فإن من استفزازهم العريض أن يسموا عمليتهم العسكرية القذرة التي تشن على المدنيين الذين لا سلاح لهم، يسمونها الرصاص أو الرصاص المصبوب. الرصاص المصبوب، وعملية الرصاص المصبوب لا توجه ضد رجال، وإنما توجه ضد تلاميذ المدارس حال خروجهم من مدارسهم. نحن نذكر الأمة كلها، نذكر أولا أهلنا في غزة بأن يتشبثوا بصمودهم وأن يلوذوا بهذا الصمود، ونذكر الأمة الإسلامية كلها بأن تتوحد خلف غزة وأن تدعم أهلنا وأشقاءنا في غزة. غزة المحاصرة منذ 20 شهرا، أذكر بأن غزة محاصرة منذ ما يزيد عن 20 شهرا، فمتى إذن تستثار فينا المروءة والنخوة، ومتى نفهم معنى الأمة إن لم يوحدنا مثل هذا الخطر المشترك؟ على أي حال، سنعود لاحقا لنطرح هذه القضية، ونعود مرة أخرى إلى مراد هوفمان. نذكر بكلمات سريعة. ولد مراد هوفمان سنة 1931 في شمال غرب بافاريا، كان كاثوليكي المولد، وأعلن اعتناقه الإسلام تحديدا سنة 1980، وكانت هذه مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، فالذي ينطق بالشهادتين هذه المرة عمل خبيرا في مجال الدفاع النووي في وزارة الخارجية الألمانية، وعمل مديرا لقسم المعلومات في حلف الناتو في بروكسل، وعمل سفيرا لبلاده في الجزائر وفي المغرب. قلنا إن مراد هوفمان حصل على الدكتوراه في مجال القانون من جامعة هارفارد، وعندما أعلن إسلامه وأصدر كتابه الشهير الإسلام كبديل، وسنناقش إن شاء الله مع ضيفينا طرفا من محتويات هذا الكتاب، شنت عليه الصحافة الأوروبية والصحافة الألمانية حملة غير مسبوقة. قالوا إن مراد هوفمان، وتصاحبنا في الإطار صورة كتابه، نشكر إخواننا في الكنترول، الإسلام كبديل، شنت عليه الصحافة هجوما كبيرا، شن عليه الهجوم أصدقاؤه وأعداؤه على السواء. انفتحت النيران في وجه مراد هوفمان لأنه انتقل إلى معسكر المسلمين، كانت انتقالته مفاجأة للأوساط الأكاديمية والأوساط السياسية، لأن مراد هوفمان يتسنى مرقات الكادر السياسي في ألمانيا بل في أوروبا على امتداد رقعتها الواسعة. لكنه قابل هذه الحملة بقلة اكتراث، فلما سألوه يعني كيف يستطيع أن يصمد كالطود الأشم في مواجهة هذه الأقلام الحقودة التي تنفث سما زعافا، فإذا به يرد على منتقديه ويقول: أحيلكم إلى القرآن الكريم، وفيه آيتان في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، ولو قرأتم الآيتين وفهمتم الآيتين ستعرفون لماذا لا أهتز، ولماذا لا أخشى، ولماذا لا أخاف رغم سعار هذه الحملة الصحفية المسمومة في ألمانيا أو خارج النطاق الألماني. تحدث مراد هوفمان عن أمور كثيرة، تحدث عن سرعة انتشار الإسلام، وقال إن السبب في ذلك وبصورة مباشرة أنه معتنق يخاطب الفطرة بلا صفصطة ولا ثرثرة ولا تزيد، بأفكار واضحة بسيطة تنفذ إلى القلب وتقنع العقل والقلب معا. تحدث عن نفاق الغربيين الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، لأن المسلمين يذبحون الأضاحي في عيدهم، ويقول إن هذا موقف منافق رخيص من أوروبا، لأن أوروبا يسمون صلاتهم بالقربان، فلماذا ينتقد المسلمون مع أن أوروبا تصنع شيئا شبيها بذلك؟ تحدث أيضا عن الإصلاح، وقال إننا لا نتحدث عن إصلاح الإسلام، فالإسلام في منابعه المنقاة قرآنا وسنة لا يصلح، وإنما نتحدث عن إصلاح مواقفنا من الإسلام. وبذلك وضع مراد هوفمان النقاط على الحروف، فليس الإصلاح إصلاحا للإسلام، وإنما هو إصلاح لمواقفنا تجاه الإسلام. تحدث مراد هوفمان في محاضرة حاشدة حضرها عشرات الألوف سنة 2028-2000، تحدث عن انفتاح الإسلام على المنجزات التقنية. لا أريد أن أتزيد، وقد عرضنا تمهيدا تفصيليا لهذه القضايا وأضرابها في الحلقة الماضية، وسريعا نتعرف إلى ضيفينا، إذ نختص قناة الرحمة بانفرادين. الانفراد الأول حديث صحفي غير معروف، أجراه مراد هوفمان مع مجلة دير شبيجل الألمانية، والانفراد الثاني حديث عربي من آخر ما أجراه مراد هوفمان مع الصحافة العربية. سريعا سريعا نتعرف إلى ضيفينا. معنا الأستاذ عطا عبد العال الصحفي الكبير بجريدة الأهرام والباحث في الشؤون الإسلامية وصاحب الانفراد الصحفي العربي في إجراء حوار مع مراد هوفمان. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بكم الحسن.
يشرفنا أيضا بالحضور داعية وباحث متخصص في اللغة الألمانية ليبحر معنا في كتب مراد هوفمان ويعرفنا بتضاريس فكره وأطروحاته. معنا الأستاذ فرج محمود الباحث في اللغة الألمانية والداعية. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا.
سأبدأ بك يا أستاذ عطا. أنت أجريت حوارا مع مراد هوفمان، وأرجو من إخواننا في الكنترول أن يوالونا بصورة التحقيق الصحفي العربي الذي أجراه الأستاذ عطا عبد العال مع مراد هوفمان. أستاذ عطا، أنت التقيت بمراد هوفمان وحدثته وجها لوجه وتعرفت إليه عن كثب وحدثك عن قضايا وفتح قلبه معك، تحدث عن ترجمات القرآن إلى اللغة الألمانية، تحدث عن أوضاع المسلمين، تحدث عن الجهود الدعوية القاصرة. حدثنا عن انطباعك عن لقائك الأول معه وأبرز ما أثاره معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية دكتور حسام، أسمح لي أوجه لك التحية والشكر والتقدير على هذا البرنامج العظيم، وأنا بعتبره من أهم البرامج الإسلامية التي تذاع في الفضائيات سواء كان في العالم العربي أو كان في محطات أخرى. وهذا ليس رأيي، وإنما أنا كمشاهد يعني أحب أن أفصح عن رأيي كمشاهد، ممكن أتلمس آراء آخرين أو مشاهدين آخرين يعملوا في مجال الإعلام أو لا يعملوا في مجال الإعلام، ولكن هذه هي الحقيقة.
نعم.
وأستأذنك في البداية يعني أن أعبر عن ألمنا الشديد جدا لما يحدث بالفعل في غزة. ليس صحيحا أننا لا نملك لهؤلاء الناس إلا الدعاء، إنما نملك لهم أشياء كثيرة جدا. يعني علينا أن نخرج شبابا وشبيبة وشيوخا ونساء ورجالا وأطفالا لنقف فعلا لنعلن العصيان في الشارع العربي وفي الشارع الإسلامي على المليار مسلم وأكثر، أن يخرجوا ليقفوا ويعبروا عن ألامهم وأحزانهم بالفعل لما نراه فعلا من مذابح حقيقية بالفعل لم يشهد مثلها التاريخ. ما يحدث في غزة مذبحة بكل معنى الكلمة ومحرقة بكل معنى الكلمة. على العالم العربي وعلى الشعوب العربية وعلى الحكام العرب أن يكون لهم موقف، وسوف يسجل التاريخ بالفعل هذا الخزي والعار والخزلان الذي يعيشه العالم العربي الآن، وهو يقف يتفرج على الشيوخ والنساء والأطفال وهؤلاء الهمج الجزارين يلاحقونهم بالنيازف والكور اللهب والصواريخ والسيوف يقتلونهم. مشاهد في الحقيقة تشيب لها الولدان. والله إن الله سبحانه وتعالى ليسألنا عن هؤلاء الناس في الدنيا والآخرة. ومراد هوفمان ربما كان أفضل منا بكثير، لأنه عبر عن تعاطفه وعن وقوفه وعن تضامنه مع فلسطين وما غير فلسطين في من سنوات كثيرة. ربما هو قرأ المستقبل أكثر منا. مراد هوفمان أكد في كتبه التي أشرت حضرتك إليها على أن هؤلاء الناس بالفعل لن يرضوا عنا بأي حال من الأحوال. وتذكر ما قاله بالفعل عن مذبحة البوسنة، مذبحة البوسنة التي راح فيها 200,000 شخص. هذه المذبحة هي بالفعل نموذج من النماذج التي تتكرر في كل مكان.
بالمناسبة ما تصاحبنا في الإطار صورة نادرة للأستاذ عطا عبد العال بمصاحبة مراد هوفمان، تصاحبنا على الشاشة. تفضل أستاذ عطا.
فلسطين بالفعل يعني عبر عنها مراد هوفمان في كتابه الطريق إلى مكة، عندما قال إن اليهود بالفعل إذا تحدثنا عن الأصولية فإن اليهود يفترض أو الصهاينة في فلسطين يفترض أن يوصموا بمسألة الأصولية، لأنهم أقاموا دولتهم على من خلال الأصولية. هم لا يقبلون أي شيء إلا يعني يقبلون أي كل شيء إلا شيئين اثنين، لا يقبلون أبدا إلا أن يقال عنهم شعب الله المختار، ولا يقبلون إلا بالأرض الموعودة. وهم أقاموا دولتهم على على هذا الأساس، مع أنهم لا يمتوا إلى نبي الله يعقوب بأي صلة، لأن هؤلاء اليهود والصهينة جاءوا من الخارج، ليس لهم علاقة بيعقوب وليس لهم علاقة بإبراهيم. هؤلاء هم الأصليون بالفعل، هؤلاء هم المتطرفون، وهؤلاء هم الإرهابيون. ما نراه الآن في فلسطين يدل على أن هذا إرهاب بكل معنى الكلمة. ليس المسلم الذي يصلي أو المسلم الذي يطلق لحياته هو الشخص الإرهابي، هكذا يقول مراد هوفمان، ولكن الذي يقتل الناس ويذبح الأطفال ويقتل النساء ويطارد الشيوخ حتى يذبحهم، هذا هو الإرهابي بالفعل. ومراد هوفمان تحدث على أن الغرب هناك مؤامرة كبيرة جدا تنفذ الآن جزء منها في فلسطين. قال أن الدول الغربية، هو الذي يقول، قال أن الغرب لا يرضى.
دقيقة واحدة سنعود معنا الأخت أم أدهم من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
تفضلي.
أنا عايزة بس أتكلم على اللي بيحصل في غزة لو سمحتولي.
تفضلي.
الوضع في غزة صعب جدا، وإحنا مش عارفين نعمل إيه. والله إحنا تعبانين جدا من اللي بنشوفه واللي بيحصل، والحكام مش بيعملوا اي حاجه، ما شفناش حد طلع ولا قال اي حاجه. يعني مش عارفين نعمل ايه، احنا تعبنا من اللي بنشوفه والناس اللي بتموت قدامنا دي، والله تعبنا مش عارفين نعمل ايه.
نعم طبعا. نحن
بقول لكل اخت مش محجبه تقوم تتحجب دلوقتي حالا، لكل عاصي يتوب لله سبحانه وتعالى عشان خاطر الناس اللي بتموت ديت. يمكن ده كل اللي بيحصل ده من معاصينا احنا.
نعم طبعا. يعني
الله خيرا وإياك
إن شاء الله، ونشكر لك نخوتك على هذا الدين. ونحن نقدر أنه في حالة من الغليان والاحتقان تعتمل في الصدور بتأثير هذه المشاهد المستفزة. ونحن حتى قبل التسجيل يعني كنا نحس أصداء يعني هذه الحفيظة التي تملأ القلوب. لكن بالفعل قبل أن أتطرق، معنا مكالمة أخرى، الأخت أم محمد من الإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم يا رب ويقدم أمثالكم.
جزاكم الله خيرا.
وبعدين يا دكتور، يعني إحنا يعني ربنا يقول سبحانه وتعالى لا نغير قوم حتى تغيروا ما بأنفسكم. إحنا نغيروا نفسنا الأول، ربنا يغير حالنا بإذن الله.
نعم.
يعني غزة وفلسطين ودول كلهم مش اخواتنا؟
لا.
اخواتنا وابائنا وامهاتنا وبيموتوا قدامنا واحنا كده بنتفرج عليهم. والله انا مستعديه واحده من الناس، يعني انا داخله في 60 سنه مستعديه اروح احارب. والله ياخدوا مني دم اللي هم عايزينه، احنا بنعيط والله دم، مش عايزين نعملوا حاجه. فاحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني النصر فعلا ان شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم باذن الله ارسل فيه في امتي الى يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى نغير نفسنا عشان ربنا يغيرنا. كل يوحد الله، كله نعمله بالقرآن، نعمله بالسنة، نعمله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمله بكتاب الله. واحنا يعني احنا مش غلابة، احنا ضعفاء عشان احنا سيبنا كتاب الله وسيبنا سنة رسول الله. يعني سبحانه وتعالى ربنا في كتابه العزيز كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبحان الله، ازاي ربنا يصلحنا واحنا كده متشتتين، اب مش عاو بنته وبنته مع امها واخ مع اخوه.
جزاك الله خيرا طبعا. يعني نحن جزاك الله خيرا، نحن نقدر حالة الاحتقان ونقدر حالة الاستفزاز التي يعانيها الشارع العربي. ومنبر قناة الرحمة من المنابر المفتوحة لتجسيد حالة النخوة والتعاطف الكامل مع غزة. وبالفعل المداخلات لفتت أنظارنا إلى وجوب أن نصل أنفسنا بمنابع القرآن والسنة حتى نستطيع أن نحقق عزة الإسلام فينا. أستاذ عطا معذرة، هي يعني مشاعر فياضة من الناس لا نستطيع أن نوقفها. تفضل أكمل.
أنا في الحقيقة كنت عاوز أقول حضرتك إنه هناك مخطط كبير جدا بالفعل لمواجهة المد الإسلامي أو الصحوة الإسلامية الموجودة حاليا. وهوفمان يقول هذا الكلام، يعني هوفمان بيقول إنه أوروبا بعد موقف إيران سنة 79 عندما استطاع مجموعة من الشباب بعد الثورة الإيرانية أن يمرغوا أنف أمريكا في التراب، وبعد ما استطاع المجاهدين الأفغان أن يطردوا يعني قوة ضاربة الروس يطردوهم من أفغانستان، وبعد ما استطاع أهل الشيشان أن ينتصروا على جيش جرار في الشيشان، وبعد الأحداث دي كلها يرى أن الغرب أصبح يخشى أن تكون هناك في قوة أو في مدد أو في عنفوان آخر ربما يحدث في هذه المناطق، وربما يعيد مرة أخرى المسلمين يعودوا مرة أخرى القارة ويذهبوا إلى مش احتلال، يذهبوا إلى فرض سيطرتهم على أسبانيا والقسطنطينية وقبرص ونقص. هذه كانت ولايات إسلامية. الغرب يعمل حسابا لمثل هذه المواقف ويستنتج، يقرأ التاريخ جيدا ويستنتج مثل هذه القضايا ويحاول أن يقتل مثل هذه فعلا الأشياء في المهد، يعني لا يسمح إطلاقا بإقامة الدولة.
يعني يداخلني سؤال منذ بدأت الحوار، نحن نعرف أن مراد هوفمان مقل في الحوارات الصحفية ويرفض أن يجري حوارات صحفية إلا لماما، يا ترى ما المدخل الذي من خلاله أقنعته بإجراء هذا الحوار الصحفي معك؟ وهل أنست في لهجته شيئا من المرارة بإزاء أوضاع المسلمين مثلا؟
في الحقيقة يعني أنا بشكر حضرتك لطرح هذا السؤال. هو فعلا الدكتور مراد هوفمان مقل بالفعل في مسألة إجراء الحوارات، وأنا أتذكر سنة 2004 التقيت على هامش أحد المؤتمرات الإسلامية في القاهرة وأقنعت المترجمة الدكتورة إيريس صفوت أن تقنعه باللغة الألمانية أن نجري معها حوارا حول قضية مهمة جدا وهي قضية ترجمة القرآن الكريم، وفوافق على الفور وأجرينا الحوار، لكننا تطرقنا من خلال الحوار إلى قضايا أخرى تهم الإسلام والمسلمين.
بالمناسبة تصاحبنا في الإطار صورة الحوار الصحفي الذي أجرى الأستاذ عطاء عبد العال مع الدكتور مراد هوفمان. تفضل أستاذ عطاء.
كشف لي في الحقيقة يعني في الحوار عن مأساة كبيرة جدا يعيشها المسلمون في أوروبا، ليس في ألمانيا فحسب ولكن في بلدان أوروبا كلها. يعني يقول لي مثلا أن هناك، أنا عندي كتاب لمؤلف إنجليزي يتحدث فيه عن ترجمات القرآن، هذا المؤلف لديه 12 نسخة من ترجمات القرآن الكريم بلغات مختلفة، لكن عندما يقرأ هذه الترجمات تجدها ترجمات مختلفة عن بعضها البعض. يعني الترجمة الأسبانية مختلفة عن الترجمة الإنجليزية، تعطي معنى مختلف تماما. وهذا طبعا هو فسر يعني أسباب هذا الاختلاف بأن ثقافة المترجم وقدرته على الترجمة وكيفية الترجمة لها دور في هذا المفهوم.
فهو استأذن حضرتك أستاذ فرج، سنعود إلى هذه النقطة. أستاذ فرج، أنت اختصيت قناة الرحمة بحوار صحفي أجراه الدكتور مراد هوفمان مع مجلة دير شبيجل الألمانية، أمامك المجلة ومع إخواننا في الكنترول بعض هذه التحقيقات الصحفية بالصور. يا ترى يعني ما محتوى ما صرح به مراد هوفمان من خلال هذا التحقيق الصحفي، وما أبرز المحاور التي تعتقد أنت كباحث في اللغة الألمانية أنها مفاتيح لفهم شخصية مراد هوفمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل ما أتصل أخش مباشرة على الدكتور مراد هوفمان والمقال في مجلة دير شبيجل، أنا طبعا يعني يعتصرني الحزن بالنسبة لإخواننا في غزة وما يعانونه، لكن يعني جاء من المكالمة السيدة الفاضلة التي تكلمت منذ دقائق بتقول، قالت جملة يعني ذات أهمية، بتقول احنا يعني نرجع لنفسينا، نرجع للدين بتاعنا، نصف العلاقات. وقبلها الأخت اللي تكلمت قبلها مباشرة قالت طب احنا نعمل ايه؟ ايه اللي في ايدنا نعمله؟ يعني انا نعمل ايه؟ ممكن نعمل حاجات كثيرة جدا، يعني نحن لدينا كثيرا ممكن ان نغير به هذا الوضع، وهذا الكثير يجب ان نلتفت اليه. مراد هوفمان في هذه الكتب التي كتبها أظن أنه أراد أن يقول إن المسلمين ليس بالضعف الذي يتصورونه، إن المسلم لديه مقومات ولديه حضارة، وبجانب هذه الحضارة لديه الثروة. ما الداعي إذن أن نرتمي في أحضان الغرب بهذا الشكل؟ ما الداعي إذن أن نعيش بفكرة فكرة قديمة جدا أن إحنا كمسلمين دورنا في الحضارة الإنسانية انتهى وكان دور مشع ودائما ما نتكلم عن هذا الإشعاع في الماضي، لكن الآن نحن نشاهد الآخر، نشاهد منجزات الغرب، نستغل منجزات الغرب ولا نضيف شيء. معظم كلام مراد هوفمان بيدور حول هذه النقطة، أو يعني إن كان كتب 4 كتب أو 5 أو 6 كتب فهي كلها بتعالج هذا الموضوع من زاوية أو من أخرى. فمراد هوفمان أظن أنه بهذا الشكل وبهذا الفكر تمكن أن يظهر لنا مسلم بشكل مغاير، غير المسلم الذي نعرفه، غير المسلم الذي نعتاده. ومسألة ممكن مسلم بشكل مغاير معناها أن فعلا ممكن المسلم يغير من نفسه، وهناك مقومات تؤدي إلى تغيير هذا المسلم. فأنا احنا طبعا كلنا الألم بيعتصرنا، لكن الذي يحدث في غزة ليس يعني لا يحدث للمرة الأولى. وسعادتك ذكرت في مقدمة البرنامج قانة، صبرة وشتيلة، كل هذه مجازر، مجازر جاءت على يد اليهود، ولن تكون، وأنا أتمنى أن تكون هذه اللي هي المجزرة الأخيرة، لكن لن يعني يهدأ لليهود بال إلا بعد أن ينفذ الخطة التي وضعت من قبل. أنا بس عايز يعني أقول،
معنا بس مكالمة وأعود لحضرتك. حال معنا الأخت أم محمود من أسيوط. الأخ محمود من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
أنا بحييك وبحيي الدكاترة اللي معاكم. موضوع الحلقة اللي بتكلم،
اتفضل يا ريت تخفض صوت التلفزيون.
ماشي
اتفضل.
طبعا احنا من اسيوط ومن كل مكان في مصر نتعاطف طبعا مع غزة واللي حاصل في غزة، وهذا حال لا يرضي المسلمين ولا اي حد يعني بيتابع الحال اللي بيحصل له.
نعم.
احنا في الجوامع وفي المساجد وفي كل حتة بندعي الجماعة الفلسطينيين والله.
نعم.
وعايزين انتفاضة كده يعني توقف المأزق اللي بتحصل دي والله.
نعم نعم.
وأنا بحيي طبعا الحلقة وبحيي كل ال
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بنشكر الأخ محمود من أسيوط، ونحن أيضا نحييه ونحيي أمثاله من المتيقظين والذين تتيقظ ضمائرهم بإزاء ما يحدث للأمة. الآن أحسسنا أن هناك أمة، وهذا التعاطف الجماعي آية إحساسنا بوجود الأمة. أستاذ فرج، نبدأ ننظر في التحقيق الذي معنا، وريد برضو المصطلحات الألمانية تكون حاضرة معنا.
هو مقال خرج مباشرة بعدما كتب مراد هوفمان الكتاب المشهور، وهو كتاب الإسلام كبديل للإسلام الألترناتيف. كان مراد هوفمان لازال سفير في المغرب، وظهر هذا الكتاب وهو لازال يعمل في السفارة. فدي طبعا كانت مسألة غريبة، لأن الصحفية اللي أدارت مع الحوار قالت الكلام ده، كتبت قالت أن السفير الألماني يستغل منصبه الرسمي ويوزع كتابه الجديد اللي هو الإسلام.
يعني كأن هذه الصحفية التي أجرت الحوار لم تكن متعاطفة مع مراد هوفمان؟
لا لم وهذا يظهر من الأسئلة اللي وجهتها لمراد هوفمان. أسئلة يعني بتنصب تماما في القضايا الأساسية اللي مراد هوفمان بيعالجها في الكتاب. لأن مراد هوفمان لما كتب الإسلام كبديل، يعني أحب أن أنوه أن هذا الكتاب كتب للألماني. بعد أن ترجم الكتاب وقرأنا القضايا التي طرحت فيه اكتشفنا،
يعني الشريحة التي يستهدفها الشارع الألماني،
هي الشارع الألماني في المقام الأول. وهذا ظاهر من كيفية الكتابة نفسها باللغة الألمانية. يعني هو يستخدم الأسلوب المكثف الذي يحتوي على الفكرة مباشرة، ويبعد عن السرسرة التي نجدها في الخطاب عن دين الدين. ولابد أن أشير إلى هذه النقطة. يعني عندما يتم تناول أي قضية دينية لدينا، يحدث نوع من الحوامان حوالين الموضوع، وأطر وأعزز رأيي ببعض الحواشي والأفكار. وهذا لم يفعله مراد هوفمان. مراد هوفمان يعرف تمام أي عقلية توجه إليها بالحديث، فيذكر القضية ويذكر الرد عليها مباشرة.
طب إيه من الأشياء اللي جابها في التحقيق الجملة اللي حسيت أنها متوهية، أو جملة مثلا تصلح أن تكون مفتاحا لفهم
السؤال؟ حضرتك سؤال جميل، لأن هي الصحفية نفسها بتقول هنا هو في يعني أنا كنت عايز أتناول، هو بشكل عام تناول قضية أو الأسئلة اللي طرحت عليه لماذا يوجد في الإسلام تعدد الزوجات؟ لماذا يتزوج المسلم أكثر من امرأة؟ قضية
تصاحبنا في الإطار بالمناسبة صورة التحقيق، تفضل أستاذ.
العقوبة في الدين الإسلامي مثل عقوبة الزنا، مثل عقوبة السارق، قطع يد السارق، هذه العقوبات في الدين الإسلامي تحدث فزعا ورعبا عند الغرب. إلى الآن رغم أن يعني جاءت محاولات عدة من أكثر من مسلم يعني أوروبي أو أوروبي أسلم واعتنق الإسلام وأفاضوا في مثل هذه المسائل، إلى الآن يعني لم ينتهي الإشكال ولم يقتنع الغرب بمثل هذه المسائل، وأظن أن عشان يقتنع دي مسألة هتستغرق وقت طويل. فإحنا
طب أنا لدي سؤال، طب قبل أن أوجه هذا السؤال، معنا الأخ أبو خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دكتور؟
أهلا بكم ومرحبا.
يا دكتور أنا في آية لو تكرمت بوقت فسر لي، لأني أنا إلى الآن ماني فاهم إيش معناها. أبلغ من عمر 55-60 سنة ماني فاهمها، وجه لي والعمر حقينا.
نعم.
الآية تقول وأعد لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة.
نعم.
بس أنا أبغى الآية دي تفسيرها، وأيضا الآية الثانية اللي ماني فاهمها، ماني عارف أقرأها في القرآن، التي تقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أرجوك فسرها لي وللعمد حقينا، عمدة السعودية وعمدة مصر والعمد حقينا ككل.
حاضر.
لأني أنا ماني فاهمها أكيد، هم ما فاهمينها زيي. وشكرا يا سيدي،
جزاكم الله خيرا. وأنا أعرف أن المتداخل بلهجته التي تقطر بالمرارة والنقد اللاذع للوضع العربي والصمت العربي يعرف جيدا تفسير الآيتين، لكنه أراد أن يستثير فينا النخوة وأن يستثير فينا العودة إلى منابع القرآن والتوحد ومؤازرة المظلومين حتى ينالوا حقهم. أشكره على هذه الرسالة وعلى هذا الذكاء في الطرح الذي بالفعل يصدر السؤال إلى ضمائرنا. تفضل أستاذ فرج.
يعني في الجملة اللي جاية دي بتقول الكاتبة فورت جيفالتش جايسلت إير إن زينم نوين إسلامبوخ.
نعم.
الترجمة الجملة دي مسلمة حضرتك تفضلت وأشرت بالضبط، بتقول بكلمات قوية ينحت مراد هوفمان لغته في الإسلام في كتاب الإسلام كبديل، بنفس هذا اللفظ كده ينحت، مستخدم جايسلت بمعنى ينحت مراد هوفمان لغته في كتاب الإسلام كبديل، وهذا معناه أن فعلا مراد هوفمان يعني كان فاهم كويس قوي مع أي عقلية بيتكلم، مش أي عقلية.
يعني هي المتحدثة أو المحاورة تعمدت إحراجه بإثارة قضية تعدد الزوجات وإثارة العقوبات أو الحدود بالزبط. في الإسلام
هي سألت بتقول هنا وبعدين أنا أحب أبص يعني حضرتك جيت في الكنترول وجبنا عنوان المقال ما هو مراد. الكلمة اللي فوق اللي جاء في أول مقال ما هو دي كلمة درجة في الألماني، بتقول إن يعني زي ما احنا نقول كده أهو بقى رجولة، هي بقى يعني ما هو مراد يعني الذي اتسم بالرجولة بعد أن دخل الدين الإسلامي، أو الذي ظن في نفسه هذه الرجولة وهذه الفحولة بعدما دخل في الدين الإسلامي. واخد بال حضرتك؟ وبعدين
يعني كأن العنوان فيه سخرية مبطنة.
فيه سخرية مبطنة.
طب استأذنك لحظة، معنا الأخ أحمد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا.
والله يا دكتور يعني الواحد حزين باللي بيحصل في غزة ده، يعني مش عارف الواحد يعني مش مستطع يعمل أي حاجة، والله يعني مش قادر الواحد يعمل أي حاجة. يعني المفروض الأمة الإسلامية ليها كلها دور والشعب العربي كله دور.
نعم يعني جزاكم الله خيرا. يعني أنا أقدر حالة الإحباط التي ترين على القلوب وتنفذ في القلوب بتأثير مشاهد الأطراف المقطوعة والأشلاء المبعثرة والدم الذي يلطخ وجه غزة وما نستطيع فكاكا ولا حراكا، لكن أبشركم دائما إنه في قلب البلايا تأتي العطايا وفي قلب المحن تأتي المنح. هكذا كانت أحوال المسلمين وهكذا كانت مسيرة حضارتهم في منحنياتها صعودا وهبوطا. سأعود إليك أستاذ فرج بعد أن أعود للأستاذ عطا. أستاذ عطا، يعني مداخلات الإخوة المستمعين يعني بالفعل كلها تصب في ما يقع في فلسطين ومعهم كل الحق بطبيعة الحال، لكن أنت من خلال حوارك مع مراد هوفمان لا شك أنك لاحظت أن القضية الفلسطينية تحظى بثقل معين في كتاباته وأطروحاته، وأنت كنت قريبا منه عن كثب. يا ترى ما رأيه في هزائم المسلمين وانتكاساتهم وفي المظالم التي تحدث عموما في العالم الإسلامي وفي فلسطين بصفة خاصة؟
في الحقيقة دكتور حسام، يعني دكتور مراد هوفمان مهموم بقضايا الأمة الإسلامية بشكل عام، ويظهر ذلك في كتاباته أو حواراته القليلة جدا التي ظهرت في بعض الصحف العربية والصحف الأجنبية كما أشار الأستاذ فرج. المواجهة التي جرت معه مع هذه الصحفية، أنا ربما قرأت عنها، ربما تكون هي التي أرادت أن تحرض عليه الحكومة الألمانية وتتحدث عن كتابه كبديل من غير أن تقرأه، يعني الكتاب كان لم يصدر بعد وهي تتحدث عن الكتاب وتحرض عليه الحكومة الألمانية حتى يعني ينال عقابه لاتجاهه بالفعل واهتمامه بقضايا الأمة الإسلامية واحتناقه لمسألة الإسلام التي لازمته منذ الصغر. مراد هوفمان كتب،
عفوا يا استاذ عطيه، يعني ايه لازمته منذ الصغر؟
الدكتور مراد هوفمان لم يعتنق الاسلام بشكل مفاجئ سنه 1980، لكنه احتنق الاسلام من قبل ذلك بكثير. يعني مراد هوفمان يبدي ندمه الشديد جدا على احتساؤه للخمر بعد ان اسلم، وقال انني كنت في هذه الفتره يعني كنت اعيش في الجاهليه عندما كنت احتسي الخمر. عندما احتنق الإسلام يعني كانت هناك إشارات كثيرة تحببه في الإسلام، عندما عاش فترة النضال والزخم التحرري في الجزائر كان معجب جدا بالمقاتلين، رغم أن هناك منظمات سرية إجرامية كانت تقتل الجزائريين في الشوارع من الخلف، إلا أنه كان يحزن، كان آخر شخصية بائع السمك، كان بائع السمك لم يقترف ذنبا، ولكن هذه المنظمات الإرهابية قتلته في الجزائر. يعني النموذج يتكرر، ولو سمحت لي يعني أقرأ عليك يعني صفحة أو صفحتين مما قاله مراد هوفمان، وهذا يفسر ما يحدث الآن في فلسطين.
حاضر، بس يعني نعود، نعم سنعود للأستاذ عطل والأستاذ فرج. معنا الأخ جمال من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
أهلا بكم ومرحبا.
الله يعطيكم العافية،
تفضل.
عندي ملاحظة بس، حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم بدي أكد فيه بس الناس كيف موضوعهم.
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اللي يستطع فبلسانه، اللي يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان.
نعم،
وأنا أرى أن يعني لا يوجد إيمان عند أغلب الرؤساء. أين الإيمان؟ أضعف الإيمان في القلوب. أي قلب هذا الذي يرى هذا الأشياء ولا يعمل فيها أي شيء؟
نعم. يعني طبعا احنا جزاكم الله خيرا، احنا بنقدر حالة الاحتقان في الشارع العربي، ووظيفتنا كإعلام إسلامي أن ننقض نبض هذه الحالة الشعبية بكل تفاصيلها وملابساتها، وبالفعل نحن نقدر أنه بعض المداخلات أحيانا يكون فيها شيء من الحدة، لكن نحن نقدر هذا لأنه بالفعل لابد أن نصارحكم القول. المشاهد التي بثتها وكالات الأنباء من غزة المهيضة الجريحة مشاهد تستفز الحليم، ومشاهد أصدقكم القول بددت كل ما لدينا من حكمة، بددت كل ما لدينا من حكمة، وبالفعل يعني وصلت الارتطام والتدحرج إلى نهاية الهاوية، فمتى تكون الإفاقة واليقظة؟ هذا سؤال مهم. سأعود إلى هذه القضية وسأعود إلى الأستاذ عطا، لكن أود أولا أستاذ فرج، دلوقتي الأستاذ عطا أشار إلى أنه هذا الحوار يعني معروف عربيا، فأنت أعدتنا إلى معروف عربيا وإن لم يعد أحد إلى منابع الحوار الأصلي. أنت الآن أوضحت لنا أن المحررة تعمدت أن تصدر له أسئلة محرجة، والأستاذ عطا فسر لنا بحسي الصحفي الرهيف أنه الصحفية حاولت أن تقوم بحملة للتحريض والاستعداء واستعداء الحكومة الألمانية ضد مراد هوفمان. طب هنا بقى يعني نريدك أن تضيء لنا وللمشاهدين كيف كانت إجاباته كفيلة بأن ينقلب السحر على الساحر وأن يلقم هذه الصحفية حجرا وأن يدافع وينافح عن الفكر الإسلامي الصحيح.
هو مراد هوفمان على فكرة المقال ده اتكلم عنه، مش عن المقال ده لوحده لكن عن أكثر من مقال، لأن لما أعلن إسلامه ولما كتب بشكل خاص لما كتب الإسلام كبديل هذا الكتاب هيج الدنيا عليه، يعني هو زي مثلما نقول دخل عش الدبابير بمثل هذا الكتاب. فكتبت عنه مجلة تسبيلد دي بونت، كتبت عنه مجلة شبيجل، كتبت عنه ألجماينة تسايتونج، فرانكفورت ألجماينة، يعني أكثر من مجلة تناولت هذا الكتاب. هو مراد هوفمان في كتاب الطريق إلى مكة ذكر مثل هذه الأشياء وقال إن هو لما كتب الإسلام كبديل ماذا حدث معه، لأن أنا لو تناولنا الكتب بتاعت مراد هوفمان فبنلاقي إن الإسلام كبديل هو أهمه ونظر وجزر لكل الأفكار بتاعته في هذا الكتاب.
يا ترى أهمهم أستاذ فرج بالنسبة للمتلقي الأوروبي ولا المتلقي العربي؟
بالنسبة للمتلقي الأوروبي، وأظن إن مراد هوفمان بعدما كتب هذا الكتاب شعر أنه في حاجة إلى توضيح، خاصة بعدما تم تداول هذا الكتاب في العالم العربي. فكتب بعد كده الكتاب الثاني والثالث، يعني كتب الطريق إلى مكة وكتب الإسلام في الألفية الثالثة وبعد كده الإسلام عام 2000. هذه الكتب جاءت على شكل توضيح لما تيئة في الكتاب الأول، يعني هو يعني تناول القضايا بشكل مكثف بشكل يتسم الفكر الغربي، ثم أعاد من جديد طرح هذه القضايا في بقية الكتب بس بشكل يتلائم مع تفكير الشارع العربي أو الشارع المسلم.
حضرتك كده أستاذ فرج يعني ستجعلنا نفهم كتب مراد هوفمان على محمل آخر غير ما اعتدنا. حضرتك بتقول أنه طرح أصلي في الإسلام كبديل وظهرت الكتب الأخرى كحواشي وهوامش لتوضيح هذا الطرح الأصلي، كأنها سلسلة متصلة الحلقات.
هو مراد هوفمان برضو يلاحظ من كتبه أنه كان يتناول موضوع، وليكن موضوع الحجاب، وليكن موضوع مثلا من المواضيع اللي هو دايما بيحب يتكلم فيها هنا، مواضيع حقوق الإنسان، مواضيع مثلا الإنسان والبيئة، موضوع الرسالة المحمدية في حد ذاته. يعني لما جه كتب الكتاب الإسلام كبديل بدأ لماذا محمد، أول موضوع أو أول فقرة في الكتاب أو الفصل في الكتاب لماذا محمد، يعني لماذا الإسلام. لكن هو حس إن ما قالش كل حاجة، حس إن الموضوع لازال محتاج إلى توضيح، لازال محتاج إلى تأطير أو محتاج إلى تجزير أو محتاج إلى أدلة جديدة. طبعا ما أنا منساش أن الإنسان بيتعلم دائما، فبعد ما يخرج ليه كتاب ويشوف رد فعل القارئ الغربي ورد فعل القارئ الشرقي أو المسلم بشكل عام، بيبدأ يشوف إيه مناطق النقص هنا أو مناطق اللي ممكن يضاف لها أو يعد توضيحها من جديد. أظن أن مثل هذا حدث مع مراد هوفمان، وبالتالي بدأ يكتب كتب تانية، لأن هي معظم القضايا اللي تناولها في الكتاب الأول تناولها في الكتب التي جاءت بعد ذلك. يعني لكن كتاب الطريق إلى مكة بشكل خاص أشعر فيه بنوع من الحميمية التي تخص مراد هوفمان. هو يتحدث كثيرا عن نفسه بقى هنا، يتحدث عن حياته،
يعني كأنه هنا مراد هوفمان الإنسان
يتحدث عن حياته ويتحدث كمان عن الألمان على أنهم هو الشعب الذي أفرز أو الذي يعني خرج منه مراد هوفمان، فيكن الاحترام ويكن كل الود للشعب الألماني. يعني رغم أن مراد هوفمان أعلن إسلامه لكن هذه المسألة لم تترك داخله أثر سلبي بالنسبة للشعب الألماني، وأنا أظن أن هنا هي قضية النضج الفكري. طيب. ودي مسألة يعني
سأعود إلى نفس هذه النقطة. أستاذ عطف، الأستاذ فرج دلوقتي أضاء لنا مساحة معتمة من فكر وطرح مراد هوفمان، أن مراد هوفمان بيستهدف بكتاباته ومقالاته وبحوثه شريحة المتلقين الألمان. طب أنت التقيته عن كثب لما طرحت معاه محور المتلقي العربي واحتياجات المتلقي العربي وثقافة المتلقي العربي والمسلم، يا ترى يعني أي اكتشافات نجحت في تحقيقها في هذا الخصوص؟
الكلام اللي الاستاذ فرج كلام منطقي فعلا وصحيح، بدليل انه هو توجه فعلا للالمان كما قلت لحضرتك في البدايه، انه مهموم بقضايا الامه، وانعكس هذا الاهتمام على المسلمين الالمان. يعني هو لا يريد للمسلمين الالمان ان يعيشوا بيوتهات يرتدوا الجلباب والعقال، وحدث هذا في المانيا بالمناسبه. هو يريد اسلام اوروبي، يريد اسلام اوروبي بمعنى ان الاوروبيين عندما يعتنقوا الاسلام يتعاملوا مع الاسلام كدين حضاري ودين أضاف للحضارة الغربية. الغربيين تعلموا من الحضارة، لولا حضارة الإسلام ما كانت هناك التقدم العلمي المذهل الموجود في الغرب حاليا، وما كان هناك عصر النهضة في الحقيقة. يعني فمراد هوفمان يريد للمسلمين الألمان أن يتعاملوا مع الإسلام على أنه هو إسلام أوروبي، بمعنى أن يعيشوا ويندمجوا في المجتمع الأوروبي ويدعوا ويمارسوا طقوسهم بحرية، وهو يدعو الحكومة الألمانية أن تحترف بهم حتى يكونوا حزب. حتى الآن المسلمين بالمناسبة ما عندهمش حزب إسلامي في ألمانيا، هو تمنى أن يكون هناك حزب للمسلمين في ألمانيا حتى يدلب أصواتهم. لماذا؟ لأن عدد المسلمي ألمانيا الغير أجانب حوالي 50,000 كما أشار في كتاباته، حوالي 50,000 فقط، بينما المسلمي ألمانيا مليونين. يعني هناك مسلمين غير ألمان ليس لهم حق التصويت في الانتخابات. فهو تمنى أن يكون هناك حزب إسلامي ومارس ضغوط حتى يحترف الألمان.
هو بالمناسبة أحدث إحصاء نزل في شبكات النت أنه عدد المسلمين في ألمانيا 3 مليون، تضاعف إلى 3 مليون.
هو ذكر 2 مليون، وأنا عندما ذكر لي في سنة 2004 كانوا 2 مليون و7، وكان هناك مسؤول آخر ألماني كان يدعى أيمن موزيك، هو من أصل يعني هو تولى هناك أحد المساجد، قال يعني هم 2,400,000 أو 500,000. لكن من 2004 إلى 2008 من الممكن أن يكون هناك، لأن في إقبال كبير جدا. مراد هوفمان يقول أن 6 ملايين نسخة من القرآن الكريم نفذت بعد أحداث 11 من سبتمبر. 6 ملايين نسخة، لم يجد هناك نسخ.
6 مليون نسخة نفذت من القرآن،
من
ترجمات القرآن.
ترجمات القرآن نفذت في ألمانيا، وأصبح الألمان يبحثون عن نسخ أخرى، حتى أصبح النسخ المصحف هي عبارة عن يعني يهدوها الألمان بعضهم للبعض الآخر. يعني إذا واحد يقدم هدية يعطي نسخة من القرآن. لكن مراد هوفمان بالنسبة للعرب هو يتمنى أن يتعاون العرب فيما يتعلق بالتعليم في القرآن، يتعاونوا بشكل جيد ودقيق مع مسلمين آخرين يعيشون في الغرب، في فريق يقدموا من خلاله ترجمة جيدة للقرآن الكريم في الوقت الحالي، لأن الترجمات هناك مسيرة في الحياة.
تمام. أستاذ فرج، أستاذ عطا تحدث عن أنه الألمان الآن باحثون عن الإسلام ويسعون إلى التعرف إليه. بقي من مدة الحلقة 5 دقائق، والله لم نحس بهذا الوقت معكما، والحديث معكما شائق وممتع، رغم أنه في هذه اللحظة المحتقنة بالإحباطات لا شيء نحس متعته. لكن في حدود دقيقتين، هل تود أن توجه رسالة ما إلى الشعب الألماني بلغته وثقافته من خلال شاشة قناة الرحمة؟
يعني فاروم نشت في يعني الليلة لما يقال يعني فاروم نشت في دي 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 دوتشا زاجن.
تفضل.
إن فاكليشكايت إسسمية sehr schwer, in dieser Zeit ein Wort zu sagen, wo man in Palästina diese Ereignisse sieht. Ich denke, alle Deutschen sehen, was passierte da. Nicht nur die Deutschen, aber die ganze Welt schaut und schaut mit offenen Augen, was auf der Erde da passiert, dass die Menschen da vernichtet werden. Natürlich. Die ganze Welt versteht heute, wie denkt der Mann, wie denkt der Muslim vor allem. Der Muslim ist ein Mensch wie die anderen. Wir sind alle Menschen. Ich hoffe, dass wir alle vergessen können, ob die Geschichte das Leben uns verfälscht hat oder nicht. Wir haben oder wir können die Vergangenheit und zwar diese schlechte Vergangenheit vergessen und wir müssen nur denken an Zukunft, an unsere Kinder. Das ist alles, was man im Moment sagen kann. Und wir hoffen hier, alle Ägypter, ich nicht nur, aber ich und die anderen auch, wir hoffen, dass morgen kommt mit Frieden. Und Frieden, das muss unser Leben sein. Wenn wir alle Frieden haben, wir werden doch friedlich leben können und gute Nacht für alle Deutschen.
طيب في حدود يعني كسور من الثانية ما محتوى ما قلته الآن للشعب الألماني؟
أنا قلت يعني أنه هو صعب جدا بالنسبة لي أن نتكلم خاصة ما نراه يحدث في فلسطين فليس يعني من السهل علي كمسلم كمصري كعربي أن أقول أي كلام في هذا الظرف لكن ممكن أقول أن ما يحدث الآن غير طبيعي بكل الأشكال وأن ما نراه شيء غير محتمل نحن والإسرائيليون والألمان وكل العالم يعني بني آدمين إنسان أنا إنسان وكلهم وهم كذلك وأتمنى يعني بقول أتمنى أن نصحى الصبح ما نلاقيش حروب وأتمنى نصحى الصبح نلاقي السلام ونعيش كلنا السلام
أستاذ عطا بقي من البرنامج دقيقتان في حدود كسور من الثانية هل هناك رسالة تود أن توجهها للمتلقي العربي سواء بشأن مراد هوفمان أو بشأن الوضع العربي والإسلامي الآن
أسمح لي بس صحتك يعني أقرأ هذه السطور لمراد هوفمان حتى يفهم القارئ المشاهد العربي يعني ماذا يريد هوفمان
في حدود دقيقة
دقيقة
تفضل
هوفمان يقول في كتابه الإسلام كبديل وخضع السرب للأتراك 450 سنة ومنذ معركة كوسوفو بولجي سنة 1389 حفظت الذاكرة السربية في الفلكلور الشعبي تلك الهزيمة طالبة بالثأر منها وصعد ميلوزوفيتش الشوفونية السربية في خطابه السنوي في كوسوفو سنة 89 أي بعد 600 سنة من المعركة والمعركة مع الأتراك أن صربيا على وشك الهجوم على البوسنة في حرب صليبية جديدة وأعلن الصربيون والإعلام السربي والإعلام اليوناني بصراحة أن هدف حرب البلقان سنة 1992 لغاية 1995 هو استئصال الجيب الأخير للمسلمين في أوروبا ليس أكثر ولا أقل ويضيف هوفمان إن ما رأيناه على أرض البوسنة ونحن على مشارف القرن 21 حرب دينية ذات وحشية على الرغم من أن الذين أشعلوا الحرب ليسوا دينيين ولا أنظمتهم دينية والحكام الغربيين ودول والحكام الغربيين ولا دولهم دول دينية والذين سمحوا بها من الغرب ومنظمات الغربية هم كانوا يريدون ذبح المسلمين في البوسنة ليس إلا والسيناريو يتكرر الآن في فلسطين شكرا
جزاكم الله خيرا يعني كما رأينا الضيفان الكريمان وهما هنا يطرحان قضايا المسلمين وقضايا الحوار بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي لمحت في عينيهما دموعا تترقرق في المآقي بتأثير الوضع الذي نشهده الآن في غزة وأصدقكم القول مرة أخرى هي المرة الأولى التي أبذل فيها جهدا لأستجمع شتات نفسي وأقدم لكم هذه الرسالة الإعلامية في وقت نرى فيه هذه المذابح ونرى فيه هذه الأشلاء ونرى فيه هذا الحقد الموتور الذي يريد أن يستأصل الإسلام من شأفته ومع ذلك فسيحال بينه وبين ذلك وسيبقى الإسلام عزيزا في قلوبنا دائما نحن في حلقات لماذا أسلم مستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله حريصا أن يعرف كم عدد الذين اعتنقوا الإسلام وقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان أن الحبيب المصطفى حينما نزل المدينة المنورة طرح سؤالا فقال كم يلفظ بالإسلام وهذا الحديث جاء في البخاري ومسلم كم يلفظ بالإسلام يعني عدد اللي اعتنقوا الإسلام قد إيه وفي رواية حذيفة بن اليمان فسجل له الصحابة 1500 من الرجال نحن نريد أن نحوم في حلقات لماذا أسلموا حول هذا السؤال كم يلفظ بالإسلام وما مكتسبات الإسلام على الأرض الآن معاشر المسلمين حديثنا مع الهداة والمهديين حديث موصول في رسالة أخيرة لإخواننا وأشقائنا في غزة نقول لهم الثبات 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 فأنتم تصنعون تاريخا لغد قادم ونقول لضمائرنا اليقظة اليقظة ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم أحبكم في الله على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلام الشرك يا قلبي ذهب دم.